الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن القصد والعزم بنظر المصنف رحمة الله عليه من الأمور الاختيارية، لا بمعنى أن القصد مسبوق بالقصد ليلزم التسلسل، بل بمعنى أن العبد بعد أن تحصد له مبادئ الاختيار عليكم السلام من التصور الفعلي والفائدة والتصديق بها، فتهجم عليه عليكم السلام مقتضيات الفعل والترك، مقتضيات الفعل والترك، فبواسطة قدرته على التأمل بعد الكسر والانكسار يستطيع أن يتبع أحد الطرفين من الفعل والترك، وقدرته على التأمل والاعتبار علامة على أن العزم الذي يتخذه والقصد الذي ينحوه من الأمور التي له تمام الاختيار فيها. ثم بعد ذلك قاس التجري على المعصية الحقيقية، فكما أن المعصية الحقيقية يحسن المؤاخذة عليها، وهذه المؤاخذة كانت من تبعات الجرأة على مولاه التي برزت بأولى خطوات التجري، وهي القصد والعزيمة. فهكذا الحال في التجري الاصطلاحي، وإلا فذات العنوان المقوم للمعصية الاختيارية لعدم كونه اختياريا وبيد المكلف لا يمكن أن يكون هو المناط للمؤاخذة واستحقاق العقوبة. فتحصل أن القصد نحو إتيان ما قطع بحرمته سواء في المعصية أم في التجري قد اقتضاه هذا القصد، يعني سوء سريرة العبد وخبث باطنه الذي هو من مقتضيات ذات الطينة التي جبل عليها العبد. وعليه فلا بد أن نصل إلى مرحلة ينقطع فيه السؤال، فما دمنا في إطار ما يرجع إلى شيء يصح أن نسأل، فلنا أن نسأل عن سبب استحقاق المتجري والعاصي للعقوبة، فنجيب بالقصد على الهتك والطغيان، ولكن إذا سألنا عن سبب هذا القصد فسوف يكون الجواب أنه لسوء سريرته وخبث باطنه. وعندما نصل إلى هذه المرحلة سوف ينقطع السؤال، لأن الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد كذلك، ويكون السؤال عن الشقاوة بلما كالسؤال عن ناهقية الحمار بلما وناطقية الإنسان كذلك. فكما أنه لا يصح أن نسأل لما كان الحمار ناهقا والإنسان ناطقا، لكون الذاتي لا يعلل، لأنه منجعل بالجعل البسيط، فكذلك لا يصح لنا أن نسأل عن سبب خبث السريرة وحسنها. ومن هنا سوف يكرر السؤال الذي تقدم في بحث الطلب والإرادة وهي أن ذاتية الخبث وطهارة النفس تستوجب انتفاء الفائدة من بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإرشاد، فإنه ما دام الخبث ذاتيا في قلب العبد فإن الذاتية لا يقبل الاختلاف والتخلف. وليس فقط لا نفع في بعث الرسل، بل لا أثر لوسوسة الشيطان. والمصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال حاصل ما يفيده أن الفائدة من بعثة الأنبياء وإنذار المنذرين ووعظ المرشدين يمكن أن تتصور على نحوين. النحو الأول أن تكون الفائدة كامنة في انقلاب ذات العبد، فمع الإنذار يمكن للعبد أن ينقلب من حالة الخبث إلى حالة طهارة النفس. النحو الثاني أن تكون الفائدة راجعة إلى عالم الاحتجاج، فإن الله سبحانه وتعالى لعلمه بما كان وما هو كائن وما سوف يكون مطلع على طينة كل عبد، وكان باستطاعته أن يميز بواطن عبيده من دون بعث رسل وإنزال كتب. ولكن حينئذ لا تكون لله الحجة البالغة، فلأجل إرساء الحجة البالغة ليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة، كان ذلك سببا لإرسال الرسل وإنزال الكتب. وعليه فلو أريد من الفائدة النحو الأول ولو انحصرت الفائدة به لكان للإشكال مجال، فإن الذاتية لا ينقلب عما هو عليه، لكن الفائدة لا تنحصر بالنحو الثاني، وكفى لا تنحصر عفوا بالنحو الأول وكفى بالنحو الثاني فائدتان. خب نعم.
بالنسبة للسعادة والشقاوة هذا من باب الوجود، ومسألة الذات هذا من باب الماهيات، والماهيات ليست مثالا لترتب الآثار في الخارج لا شقاوة ولا سعادة.
هذا ناشئ من عدم التفات إلى المصطلحات المتعددة الذاتية. اتفقنا؟ طارة يقصد من الذاتي ذاتي باب إيساغوجي، وهذا الذاتي يكون من مختصات الماهيات، وأخرى يقصد من الذاتي ذاتي باب البرهان، وهو في مقابل المحمولة الصميمة. فيما نحن فيه وإن كان المصنف قد قاس السعادة والشقاوة على الناهقية وماذا؟ والناطقية، حيث يتوهم من ذلك أن السعادة والشقاوة من فصل الإنسان الكافر أو الإنسان المؤمن، لكن هذا التمثيل في الواقع هو للتنظير، لا أنه هذا هو عين ذلك، فإن الشقاوة ليست جنسا ولا فصلا للكافر، كما أن السعادة ليست جنسا ولا فصلا للكافر، وإنما المقصود أن الكافر عندما خلق بهذه الطينة التي فيها هذه الحزازة، والمؤمن عندما خلق كذلك. فحينئذ يكون مجعولا بالجعل البسيط، وما كان مجعولا بالجعل البسيط لا يسأل عنه بلما، لأن لما لثبوت شيء يسأل فيه عن سبب ثبوت شيء لشيء، وهنا لا يوجد ثبوت شيء لشيء حتى نسأل. فالتوهم جاء من تمثيل بالناهقية والناطقية، ولكن هذا لمجرد التنظير وليس الغرض منه أن الشقاوة هي من الأجناس أو الفصول كما ربما قد يتوهم.
الوجودات دائما يسأل عنها بلما، فقط واجب الوجود هو الذي لا يسأل عنها لمكان وجود وكذا. نعم المائيات وخصوصا هذا الذات في باب الإساغوج هو الذي انقطع عنه السؤال.
لا، الآن شوف، يعني الذي يكون بالجعل البسيط مجعولا، فأنت تريد أن تسأل ليش الله سبحانه وتعالى خلقه؟ هذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه معنى الذاتية هنا. نعم. طبعا نلتزم بأن هذا المبنى من مختصات المصنف، لكن المصنف مع ذلك لا يرى الجبر، والسر في ذلك يقول بأن السؤال لا بد أن ينقطع عند حد، وانقطاع السؤال عند حد لا يلازم الجبر، لا يلازم الجبر.
يعني لا،
خليني أوضح لك المطلب. من الأمور الارتكازية الواضحة التي تصلح نقضا على الماتن ولا يعقل أن يكون غافلا عنها هي هذا التحول الخارجي في الإنسان. في يوم من الأيام نراه كافرا، في يوم من الأيام نراه مؤمنا. فإذا كان كفره الأول من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الطين الذاتية، فحينئذ لماذا تحول إلى مؤمن؟ وإذا كان لا، السعادة لا الشقاوة هي من مقتضيات ذاته، فلماذا كان في الأول كافر؟ هذا نقض في غاية الوضوح، ولا يعقل أن لا يكون المصنف ملتفتا إليه. الذي ينقطع عنده السؤال بحسب مقصود المصنف هو ما يرجع إلى شيء يرتبط بالخالق، أنه لما خلقه من طينة عليين، ولما خلقه من طينة سجين، ولما خلقه من طينة جنة المأوى. هذا ينقطع السؤال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا غير قابل للتعليل. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان غير قابل للتحول، لكن هذا التحول لابد أن يكون تحولا مسانخا لطينته.
النتيجة رجع إلى غير اختياري.
نعم.
يعني الثواب والعقاب حتى مخالف الأمر لا يصح، ليس اختياري.
نعم.
حتى مخالف الأمر ليس اختياري. مش قصد العلم الاختياري
بالفعل. لا، المخالفة العمدية مقصودة الذي في الحاشية، المقصود من المخالفة العمدية يعني الذي يتحقق في الخارج أنه فعلا خالفه عمدا، المبتني على ماذا؟ على أن يكون قطعه مصيبا للواقع، المخالفة العمدية التي في الحاشية أخذ فيها إصابة القطع للواقع.
النسيان والتجاري كلاهما من سياق واحد،
نعم،
إلى
خف السرير، نعم،
إلى أمر غير اختياري.
صحيح.
النتيجة صارت لارجع قائم غير اختياري.
نعم.
في بعض الروايات تحكي عن عالم الميثاق أو عالم الذر، حتى في قضية الوضوء مثلا، أن ماذا كان رسول الله أول المسلمين؟ يقال أنه كان أول من أجاب في عالم الذر.
يا هذه ترجع إلى الخلاف في تفسير الآية 171 في سورة الأعراف. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هنا اختلف المفسرون في أنه متى كان هذا السؤال، لا أنت ولا أنا نتذكر متى كان هذا السؤال. الآن في بحث متعدد في تفسير هذه الآية، هناك تفسير ينسجم مع الروايات، وهو أن هذا السؤال سؤال عالم الفطرة، الآن يعبر عنه في الروايات بعالم الضر، بمعنى أن الإنسان فطر على حب الخير، على اعتقاد بوجود خالق وما شاكل ذلك، وأبواه يهودانه أو ينصران. هذا بحث طويل يعني، الآن هناك إشكالات متعددة على المصنف، لا تنحصر بهذا الإشكال الجبر وغيره، إشكالات متعددة. في الواقع كلما حاولنا أن نسد إشكالا يفتح علينا إشكالا آخر. هذا قلناها في الدرس الأول في السابق قبل درسين ثلاثة، قلناها أنه على حد الاقتضاء وليس على حد العلة التامة، لكن مع وجود هذه القرينة اليوم لا يمكن أن تدافع عنه، هذا ملتفت له. نقرأ الآن، يقول: فكما أنه يوجب البعد عنه، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة وإن لم يكن باختياره. إلا شوف الذي في الحاشية، كيف لا وكانت المعصية، يعني كيف لا يكون موجبا للعقوبة على التجري وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية، فإنها هي المخالفة العمدية. مقصودة من المخالفة العمدية ماذا؟ الذي يؤخذ فيها مصادفة القطع للواقع، وهي لا تكون بالاختيار، ضرورة أن العمد إليها إلى ما يكون مصادفا للواقع ليس باختياري، قد يتفق المصادفة وقد لا يتفق، وإنما تكون نفس المخالفة اختيارية وهي غير موجبة للاستحقاق، وإنما الموجبة له هي العمدية منها، كما لا يخفى على أولي النهى. إلا أنه بسوء سريرته وخبث باطنه بحسب نقصانه واقتضاء استعداده ذاتا وإمكانا. طبعا هذه العبارة لو لم يأتي ذلك الجواب، هذه العبارة واضحة في أنها على حد الاقتضاء وليس على حد العلة التامة. وإن انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال وينقطع السؤال بنمة، فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات، وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان، والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لما يكون ناهقا والإنسان لما يكون ناطقا. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب والبعد منه تعالى سبب لاختلافها في استحقاق لاختلاف الأفراد في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها، وموجب لتفاوتها لتفاوت الأفراد في نيل الشفاعة وعدم نيلها، وتفاوتها في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا بالآخره، هنا طبعا ليس بالآخرة، بالآخره يكون ذاتيا، والذاتي لا يعلل. إن قلت إذا كان ذاتيا على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. قلت ذلك ليش؟ في فائدة، لا تنحصر الفائدة في التأثير في الطينة حتى يقال الذاتي غير قابل للانقلاب. عندنا فائدة أخرى، ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته، لتكمل به نفسه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني من كان له طينة حسنة. وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة بل كان له حجة بالغة. ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. نحن كنا صادقا قد وعدنا في بحث الطلب والإرادة أن نفرز بحثا مستقلا لتحقيق هذه المسألة وبيان رأي مشهور العلماء في هذه المسألة. ما أدري متى يسمح الوقت، الله العالم. نعم أثناء الدرس. لا، لأنه هي تحتاج إلى عدة جلسات. كيف؟ شبهة على المصنف، هو ليس على الدين. ها؟ نعم. كيف؟ بمقدار ماذا؟ لا يتعلق بالكتاب، يتعلق ما يتعلق بالكتاب هو شرح مقصود المصنف. نعم. ربما نخصص أيام مثلا تعطيل لهذه المسألة، لأن مسألة مهمة، يعني مسألة مهمة. طب لا بأس، الآن شوف أنا أدرس المسألة في أي وقت مناسب إن شاء الله. بعد أن استشهد المصنف رحمة الله عليه المسألة بالوجدان، وأن الروايات الطينة وبعض الآيات القرآنية التي ترجع الهداية والضلال إلى خلقة الإنسان، وأن صاحب الشقاوة الذاتية مثله كمثل من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، حينئذ مع كل هذه الشواهد لا حاجة إلى إقامة برهان عقلي على استحقاق المتجري للعقاب، وعليه فمن أقام البرهان العقلي يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن ما كان مورده الوجدان لا حاجة إلى أن يقام عليه البرهان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرجع إلى بطلان البرهان في حد ذاته، فلا بد من التعرف على هذا البرهان. المحقق السبزواري في الذخيرة أقام برهانا عقليا على استحقاق المتجري للعقاب، وذلك عن طريق تشقيق المسألة إلى شقوق، حاصلها أنه إذا كان عندنا شخصان قطعا بحرمة سائل، وكل واحد منهما أقدم على شرب ما قطع بحرمته، ثم تبين أن أحدهما قد صادف قطعه الواقع والآخر لم يصاب، فحينئذ لا يخلو الأمر من احتمالات كم؟ 4. الاحتمال الأول أن لا يستحقا للعقاب معا. الاحتمال الثاني أن يستحق المصادف دون غير المصادف. الاحتمال الثالث عكس الثاني. الاحتمال الرابع أن يستحقاه معا. أي احتمال ينفعنا؟ احتمال الرابع، دعوة أن المتجرك عاصي. وجميع الشقوق الثلاثة الأولى باطلة، فيتعين الرابع وهو المطلوب. واضح سير البحث؟ أما الاحتمال الأول فالوجه في بطلانه أن العاصي بالضرورة والتسالم يستحق العقاب، فكيف ينفى العقاب عنهما معا خلاف الضرورة؟ العاصي من المسلمات أنه يستحق العقاب. وأما الثاني وأما الثالث شنو كان؟ استحقاق المتجري وعدم استحقاق العاصي. فمثله في البطلان للسبب نفسه، يعني مثل الأول أنه أدى إلى عدم استحقاق العاصي. وأما الثاني شنو كان الثاني؟ يعني يستحق العاصي دون المتجر. فهذا يعني أن استحقاق العقاب كان سببه جهة الافتراق، وهي منحصرة في أي شيء؟ في المصادفة وعدم المصادفة، وهي أمر غير اختياري. ويستحيل أن يناط الاستحقاق بأمر غير اختياري. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة الأولى يتعين الرابع وهو المطلوب. واضح الكلام؟ ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله، أنه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه للواقع، وهذه المصادفة خارج عن تحت قدرته واختياره. هذا الإشكال الأول ماذا كان؟ أنه لا نحتاج إلى هذا البرهان، لأن هذا مقام ماذا؟ الوجدان. مع هذا إشكال على أصل البرهان يأتي التعرض له إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين.